وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى الحديث فيما مضى عن آداب الصلاة فيما يتعلق بالأمور التي تسبق الصلاة والأمور التي تتركب منها الصلاة، وانتهينا ولله المنة والحمد في الحديث عن آداب التسليم. بعد أن يسلم المصلي من صلاته كما ورد في الحديث المنسوب إلى مولانا الصادق صلى الله عليه وسلم، يجب أن يعلم أن هذه الصلاة سلام أي أمان لمصليها من عذاب جهنم، فعليه أن يتنبه إلى هذا المعنى وأن يتفكر في صلاته قبل أن ينصرف، قبل أن ينفصل عن مصلاه لا بد أن يحضر هذا المعنى إلى ذهنه ويتفكر هل أن صلاته في واقعها أمان من نار جهنم، يعني هل أنه أقام الصلاة حق إقامتها وأداها حق أدائها وبالتالي تعتبر بالنسبة إليه صك أمان وبراءة من النار، لولا صلاة لا يعلم منها سوى التكبير والتسليم وما بينهما علمه عند ربي، صلاة لا يحضر قلب المصلي فيها إلا لمن، أما في أغلب الوقت قلبه متعلق بالخلق ويدعي أنه في سفر الحق، هذه الصلاة لا يمكن أن تكون أمانا وبراءة من النار، فعليه أن يتفكر هل أن هذه الصلاة صاعدة مع صلوات المقربين أو أن الملائكة والعياذ بالله يلفوها كما تلف الخرقة وتضرب بها أو يضرب بها وجه صاحبها، لازم يتأمل، يصلي ويقبض الباب بس حده سلم السلام الواجب انفصل كأنه ليس له مع الله حاجة، التعقيد من جملة الآداب المهمة للصلاة، التعقيد في الجملة بغض النظر عما يعقب به الذي سنتطرق إليه لاحقا، التعقيد في حد ذاته يعني أن يدرك ليصلي في مصلاه بعد فراغه من الصلاة معقبا داعيا متأملا متفكرا في حال صلاته، هذا مطلوب، مو فقط يصلي الصلاة بأي طريقة كانت حتى تجد الشكر نوعيها وينتقل. لاحظوا هذه الأحاديث عن الصادق صلى الله وسلامه عليه، ما عالج الناس شيئا أشد من التعقيد، كأن التعقيد فيه كلفة على النفس، فيه مشقة، ولذا في أغلب الأحيان الإنسان بس يريد يخلص، بس يسلم في أمان الله فعلا سلم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أدى لله تعالى مكتوبة أي صلاة فريضة فله في أثرها أو في أثرها يعني بعدها دعوة مستجابة. فليش هذا الأغبر بس يصلي ويطلع؟ وقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله تعالى، في أثر المكتوبة أو في أثر المكتوبة يعني بعد الصلاة، وعند نزول المطر، وظهور آية معجزة لله في أرضه. وعنه صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى، يعني جلس يعقب إلى الفريضة الثانية، مو بين الفرضين يروح يتسند وراء. أشوف بعد ما في جرائد ولا قربة الجرائد بين الفرضين. من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو بيت الله عز وجل، يحق على الله أن يكرم بيته. بل تترقى الأحاديث إلى أشد من ذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا فرغ العبد من الصلاة، لاحظوا شدة هذا الحديث، إذا فرغ العبد من الصلاة ولم يسأل الله حاجته يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي فقد أدى فريضتي ولم يسأل حاجته مني، كأنه قد استغنى عني، خذوا صلاته فاضربوا بها وجهه. ليش كل هذا؟ لأن الصلاة أساسا طريق للتبتل، وطريق للطلب، وطريق لإعلان الخضوع، لأنك بطلبك حوائج من الله جل وعلا تعلن فقرك، تعلن حاجتك إلى الله، يعني تقر أن الله هو الغني وأنت الفقير. فإذا الواحد بمجرد أن أدى الصلاة انفتل، كأنه يستشعر غنى في نفسه، يستشعر أنه ليس بحاجة إلى الله جل وعلا، بينما الصلاة هي عنوان مظهر من مظاهر الفقر والفاقة والحاجة. هل إنسان الطاغي في مسيرته اليومية أو المستكبر المتكبر الذي ينسى أصله، يذكره الله جل وعلا بمبدئه وبمعاده وبحقيقته في هذه الصلاة، فيصلي يصلي ويتضلل ويخضع، فإذا هو خضع من تلقاء نفسه على الصلاة، خذ خضوعه في الصلاة تكليف، ما عنده شارع يريد كيف يصلي، بس إذا صلى وجلس في مصلاه معقبا داعيا، يعني هذا إعلان طوعي للفقر والفاقة، إعلان اختياري للحاجة، وهذا مقرب من المقربين. ومن ثم كان الدعاء مطلوبا ومرغوبا، وكلما طال الدعاء وطالت أوقات الدعاء كان الإنسان في قرب من الله بغض النظر عن الاستجابة. ترى قضاء الحاجة من مطلب، المطلب من الدعاء أن يقبل الله بوجهه عليك. إذا أحسنت هذا المعنى، مو في الرواية الواردة في مصباح الشريعة عن صادق أهل البيت صلى الله وسلامه عليه، يقول: أنا بعض الأوقات أدعو الله فيستجيب لي حاجتي، ما أهتم بالحاجة وإنما أهتم بالاستجابة، يعني أهتم أن الله جل وعلا انتفض، فهو الملتفت جل ربي وعلا، شملني بعنايته الخاصة، استجاب لي، هذا هو المطلب. ومن ثم تجد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وتجد الأولياء والصالحين التعقيب عندهم قضية أساسية، مثل ما الصلاة قضية أساسية. في الحديث الوارد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بعد أن يصلي الفجر يبقى في مصلاه معقبا إلى طلوع الشمس. وفي كثير من الروايات التي تصف أحوال الأئمة صلوات الله وسلامه عليه تصف أنهم يقضون فترة ما بين صلاتين في سجدة واحدة. هذا هو التعقيد، ما بين الصلاة والصلاة سجدة. تقول لي لو هم لهم شأنهم ولهم حالاتهم، وارد هذا في أحوال محمد بن أبي العنوية رضي الله عليه، وارد في أحوال جميع بن دراج أيضا السجدات الطويلة، بل بعض العارفين يقول أن من المجربات جدا في الوصول إلى الكمالات النفسية أن يقرأ الإنسان في سجدة واحدة 3000 مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا الدعاء هذا سهل لأنه قد جرب، فبالتالي حتى لو قال مجرب راح أصير فيه ما راح أحد يسجده لأنه ما حد جرب. خلاص ينقل المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري قدس الله نفسه يقول أنا لحد في حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كثير من الليالي بل ليليا على حسب ما نقل 40 مجتهد يصلون صلاة الليل ليليا ويقرؤون في قنوت الوتر دعاء أبي حنيفة الطوالي. في قنوت واحد يقرأ دعاء أبي حمزة اللي احنا نستسجل أن نقرأ في شهر رمضان كله، وهم يقرؤونه في قنوت واحد. ليش؟ لأن عنوان الدعاء عنوان مقرب، إعلان لحاجة الإنسان وفقره وفاقته، فمن ثم كان عنوانا مسنودا بغض النظر عن الحاجة وبغض النظر عن استجابة الحاجة. بعض الأوقات البعض يستشكل في عدم إجابة دعائه، ولعل الذي أبقى عني هو خير لي. يدري الإنسان وين مصلحته؟ قد يدعي الإنسان بدعاء فيه هلاكه كما ورد في الرواية، وتريد الله يستجيب؟ لو الله يستجيب لكل أم وأب في حق أولادهم كان ما بقى ولد. كل كلمة كانوا صفته الدعاء ألفاظه بعد لا تقال. يا الله يستجيب رسول الدعاء، بقى أحد من الأولاد على الأرض. الله جل وعلا يؤخر الاستجابة في بعض الأوقات ويصرف الدعاء إلى شيء آخر في بعض الأوقات. في الحديث أن موسى سأل ربه هلاك فرعون، في القرآن قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قالوا بين قول الله عز وجل لموسى قد أجيبت دعوتكما على فرعون بالهلاك، وهلاك فرعون 40 سنة بعد المستجابة، بس أخر التنفيذ 40 سنة. فيمكن الإنسان يدعو دعاء بس الله جل وعلا يأخر الاستجابة 90 سنة. شو الضرر يعني؟ إذا كان الصالح للإنسان أن هذا الدعاء يستجاب بعد 90 سنة لحفيده فأفضل له. ولعل الذي أبقى عني هو خير لي لعلمي فبعاقبة الأمور. اثنين، قد يدعو الإنسان بما لا صلاح له يدعي أن يصير غني والله يعلم أن هذا لو يصير غني فشل. خلي فقير أحسن لي. فكل ما يدعي بالغنى يزداد فقرا، لأن الفقر أصلح له. يعلم الله جل وعلا ما يصلح عبده، إن من عبادي من يصلحه الفقر أو من لا يصلحه إلا الفقر. فمن منن الله عليه أن لا يستجيب دعاءه بالغنى. وقد ورد في الحديث أنه في أثر الدعاء ثلاث أمور تصير، يعني على سبيل منع الخلو كما قالوا، لازم واحدة من الأمور تصير، إما أن يستجيب الله دعاءك في تلك الحاجة، وإما أن يصرفه إلى ما هو أفضل، يعني يدخر لك ذلك في يوم القيامة، وإما ثالثا أن يصرف عن الداعي هلاكا كان قد وجه إليه. فشنو تختار لو دعاني؟ يمكن الحاجة اللي انت داعي بطلبها ما تستجاب، بس يدخر إليك الشيء في يوم القيامة، أو يصرف عنك هلاك قد استحققته. الدعاء بالذات عقيدة الفرائض أمر مطلوب ومرغوب، لأنه عنوان الخضوع الإرادي، عنوان إبراز الحاجة الاختياري. ومن ثم جاءت هذه الأحاديث مؤكدة على أن المصلي عليه أن يعقد. يذكر هنا في الدقائق المعدودة مجموعة من التعقيبات المؤكد عليها. التعقيب الأول هو التكبير ثلاثا، اللي احنا دائما بحمد الله مواظبون عليه، فيها التكبيرات الصلاة بعد الصلاة من التعقيبات المهمة والواردة في الآثار. ولعلها فيما يفسرها العارفون إعلان من العبد لتكبيره الله ثلاثا، إعلان أن هذا الذي جرى لا شيء بالقياس إلى عظمة الله، يعني أن الله جل وعلا يستحق منك عبادة أكبر من هذا وأفضل من هذا، وأن ما جرى على لسانك من تكبير وتحليل وتسبيح وتنزيه الله أكبر منك. فبعد إتمامك للصلاة تعلن ثلاثا أن الله أكبر، ولعلها إشارة إلى التوحيد بأقسامه الثلاثة. الله أكبر من أن يكون له شريك في ذاته، توحيد الذات، والله أكبر من أن يوصف، توحيد الصفة، والله أكبر من أن يشاركه فاعل في فعله، توحيد الفاعل. فبهذه التكبيرات الثلاث تنزه الله جل وعلا وتكبره عن كل شريك في ذاته او في صفته او في فعله. ثم نأتي الى الاكسير الاعظم والتعقيب الاكمل، وهو تشريف السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وقد ورد في الحديث ان لو كان شيء أفضل منه لنحله الرسول الزهراء صلى الله عليهما وآلهما، وهذا نحلة وهدية من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة الزهراء، ومنزلة فاطمة عند الزهراء عند الرسول صلى الله عليه وآله أكبر من أن يتحدث عنها مثلي. فإذا فاطمة أم أبيها طلبت من النبي معدن الجود والكرم له بتلك المنزلة نحلة وهدية، فنحلها تسبيح الزهراء المعروف. تفترض أنت في شيء أعظم منه دخل به النبي عليها. ومن ثم أكدت الأحاديث على هذا التسبيح تأكيدا شديدا في كل الأوقات، خصوصا موضع في عقب الصلاة وقبل النوم، من أهم المواضع التي
اكد فيها على تسبيح الزهراء، بل عدته بعض الاحاديث افضل من الف ركعه، افضل من صلاه الف ركعه. ما عمل الله بشيء من التمجيد افضل من تسبيح فاطمه عليه السلام، ولو كان شيء افضل منه لا وحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام. وعن الصادق صلوات الله عليه: إنا نأمر صبياننا، أولادنا يعني، بتسبيح فاطمة عليه السلام كما نأمرهم بالصلاة. هذا أول وأهم ما ينبغي فعله في التعقيد. اثنين: الصلاة على النبي محمد وآله. والذي تعتبره الأحاديث حقا من حقوق الأئمة صلوات الله وسلامه عليه في عنق المثلث، ترى الحق مو عائد إليهم صلوات الله وسلامه عليه، الحق عائد عليك أولا وبالذات، المنتفع بالصلاة على النبي وآل النبي، المصلي بل يصلى عليه، أنت تنتفع وترتفع بصلواتك، الصلاة تزكية لك، رفعة لك، نماء لك، وإلا النبي صلى الله عليه وآله الله يصلي عليه وملائكته يصلون عليه، لا يحتاج ولا ينفعه صلاتي وصلاة غيري، بس الصلاة تزكي لنفسك، رفع إليك أنت كمكلف. فمن حق الأئمة عليك، الأئمة الذين هم واسطة الفهم، واسطة الجود، واسطة التبليغ، من حقهم عليك أن تصلي عليهم وأن تذكرهم الواحد تلو الآخر. نحن الأول آبائنا علمونا، بعد الجيل الجديد ما أدري يتعلم أو ما يتعلم. أول ما نتعلم به اليوم الاثنعش، حتى كنا نعده جزءا من الصلاة، غير بعدين اتهمنا أنه مو جزء من الصلاة، بس احنا كنا نعتبرها من جزء الصلاة، ما كنا نفصلهم عن الصلاة، ما كان يمكن الواحد يصلي من دون أن يذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. بعد الحين من مساوئ العلم هذا، أو خلنا أعتبره من مساوئ نفس العلم، ضمن نفرق بين المستحب والواجب، فنسلف الواجب والمستحب نتركه سابقا نفكر كل واجب، وبالتالي مضطرون أن نسوي. هذا اثنين. ثلاثة: آية الكرسي. آية الكرسي على التنزيل، مو آية الكرسي الموجودة في القرآن، آية الكرسي على التنزيل اللي هي ثلاث آيات في القرآن الكريم، يعني بإضافة الآيتين التي تتلو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يسميها آية الكرسي على التنزيل، يعني آية الكرسي التي نزلت بعنوان آية الكرسي، الآيات الصلاة مو الآية الأولى فقط، إلى يعني هم فيها خالدون. لاحظوا هذا الحديث الذي رواه شيخنا الكافي رحمه الله، شيخنا الكليني في كافيه، عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: لما أمر الله عز وجل هذه الآيات، آية الكرسي، أن يهبطن إلى الأرض تعلقن بالعرش يقولن: أي رب، إلى أين تهبطنا؟ معترضين كأنه إلى إنزالهم إلى الأرض، إلى أهل الخطايا والذنوب. فأوحى الله عز وجل إليهم: اهبطن، فوعزتي لي لا يتلوكن أحد من آل محمد صلى الله عليه وآله وشيعتهم في بدر ما افترضت عليه من المكتوبة في كل يوم إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم 70 نظرة، أقضي له في كل نظرة 70 حاجة. وقبلته على ما فيه من المعاصي. أعظم من هذا السيد في حق هذه الآيات. فلا ينبغي أن يترك المصلي التعقيد بآية الكرسي. هذه إشارة إجمالية إلى بعض التعقيدات المهمة. التسبيح ثلاثا، تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها، وآية الكرسي. وما شفت قد أنت عندك ساعتين بعد صلاة الفجر، وساعات بعد صلاة الظهر، وساعات بعد صلاة المغرب والعشاء، ما شئت. خلي يكون عند الإنسان لا أقل ثوابت في صلاته، ثوابت خمس دقائق عشر دقائق، قد يضعها للتعقيد. ليس الصلاة صلاة جفاء فقط يؤدي منها الفرض ويتوكل. أخر الله لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Thank you.